الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة الشيخ الوالد فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم.
حياك الله وبارك فيك وجزاك الله خيرا.
استوحشناك ومرحبا بك مع هذه الإطلالة الجديدة لقناتنا المحبوبة.
إن شاء الله المكان هذا مبارك، إن شاء الله يعني ربنا يبارك فيه بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك شيخنا. يعني إخواننا يحبون التواصل معنا سريعا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أختنا أم صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلي أختي، أخفضي صوت التلفزيون وتفضلي تكلمي سؤالك.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك، سؤالك يا أختي. بارك الله
يخليك. أنا بدي رقم الشيخ ضروري جدا. الله يسعدك.
طيب إن شاء الله إخواننا في الكنترول يعطيكم رقم الشيخ، وعلى اتفاقنا في مواعيد الفتاوى المنزلية الشيخ كما هي.
لا خلص شوي يعني بقت
يعني إن شاء الله الشيخ يعلن مواعيد الاتصال وإخواننا في الكنترول يعطيك الاتصال إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. يعني بقيت عندنا أسئلة من المرة قبل الماضية. أخونا أبو أحمد هو صيدلي، فبيسأل عن حكم بيع الأدوية الممنوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الأدوية الممنوعة، يعني كلمة ممنوعة إذن يمنع أن تباع، لابد أن هناك نواحي تتصل بتكوين هذه الأدوية، أو يعني أشياء ليس هذا من اختصاصنا. ونقول هنا ما دامت ممنوعة إذن لا يجوز بيعها.
نعم. وإذا التزام بالقرارات النقابات وبقرارات،
لأن هذا يرجع إلى مسائل خاصة بالتركيب الأدوية، وهذا نحن لا نعرفه.
نعم.
ولا نستطيع أن نقول حكما شرعيا في مثل هذا.
بارك الله فيك. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم أم محمد. قطع اتصال. طيب شيخنا، أخونا أحمد بيسأل عن شراء السيارات عن طريق اسم معاق.
عن طريق
اسم معاق،
هذا منتشر. المعاق الدولة يسرت له الحصول على سيارة، لكن ليس معه ثمن السيارة.
نعم.
مع التخفيضات الكبيرة التي يأخذها والإعفاءات التي يأخذها، فيأتي أحد ليس من المعاقين ويستغل غرف المعاق بأنه ليس معه نقود تكفي، ثم يجعل السيارة تشترى ويأخذها هو مقابل مبلغ زهيد يدفعه للمعاق.
نعم.
وهذا لا يتناسب مع ما خصص للمعاق من هذه السيارة، وإنما الأصل في هذا أن يكون الانتفاع لصالح المعاق. نعم، قد من دفع المال وجاب السيارة يمكن أن يكون له جزء أيضا، إنما أن تكون منفعة كلها لهذا الشخص هذا لا يجوز. يعني لابد أن نتقي الله في المعاق، وأن يكون الشراء فيه منفعة له وليس للأصل لغيره، ولا مانع من أن الآخر ينتفع. لكن ينتفع بقدر ليس كبيرا.
نعم، ينتفع من غير ما أضرار بالمعاق. شيخنا نستقبل أبو إبراهيم المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم دير النبت؟
بارك الله فيك، تفضل.
الله يجزيكم يا أخي. عندي السؤال، حنا في المغرب هنا يا إذا بغيت تشري الدار في البنك كيف فيه ليزانتيريز الربا؟
لا أنا لا أفهم السؤال يا أخي.
يا أخي مشيت بيت نشري الدار السكن،
شراء سكن، نعم،
ومشيت للبنكة قال لك ما نعطيكش الكريدي إلا بليزانتيريز بالربا. والسؤال الثاني،
طيب هذا السكن اللي انت تشيله البنك بالربا،
بالربا،
نعم. السؤال الثاني تفضل شيخ فايز.
واش هذا الربا، واش هذا ليزانتيريز من البنكة حلال ولا حرام؟ هذا الشيء احنا انا شي منتصف في المغرب.
طيب ابشر بخير، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل اخونا عماد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اخفض صوت التلفاز وتفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
بقول لحضرتك في دلوقتي اموال الزكاه يجوز ان هي تصرف في النفقه على اعاده صحيه خيريه او تمويل مثلا في مسجد، عايز تكييف، عايز اي خدمات.
حاضر يا اخي، شيخ يجوك ان شاء الله، بارك الله فيك.
ان شاء الله من الشيخ علي.
جزاكم الله خيرا. نستقبل اختنا ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا من الجزائر، تفضلي.
ربنا يحفظكم ويرعاكم.
بارك الله فيكي.
اكل فاضل حبه رقم الشيخ.
طيب، واذا كأم صالح ان شاء الله اخواننا في الكنترول يعطيك رقم الشيخ وتتواصلي مع الشيخ ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا اخونا احمد كان سأل سؤال اخر، بيقول هناك طريقة بيع عن طريق برامج تذاع في التلفزيون، يقول هذا البيع يتم عن طريق المزايدة عن طريق التليفون، يعني هم يزايدون عن طريق التليفون والسلع معروضة على الشاشة او ما شابه، وبعد ذلك يعني القضية اللي بيسري عليه المزاد هو اللي بيتواصل بعد ذلك مع القناة ويشتري السلع.
هو بيوع الأمانة بيع المرابحة والتولية الحطيطة، وفي بيع المزايدة وفي بيع المناقصة، هذا يعني كل هذا يختلف عن بيع المساومة. فالأصل في بيع المزايدة هل من يزيد، يعني من يزيد إلى أن يصل البائع إلى أعلى ثمن ويتوقف المزاد.
نعم.
متى توقف المزاد ليس لأحد أن يدخل في هذا مرة أخرى، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. فهنا ما دام المزاد مستمر فليس فيه ما يمنع شرعا من أن أدخل في هذا المزاد، لكن متى توقف عند ثمن معين ليس لأحد أن يدخل ويزيد مرة أخرى. الثمن الذي توقف عنده المزاد هو يكون الثمن الذي يأخذ به المشتري ويبيع به البائع.
طب والمزاد هذا يتم بقى سواء حاضرين أو بيكلموا التليفون أو أي
يعني مشاكل؟ هو في قرار المجمع تنعقد العقود بوسائل الاتصال الحديثة، كانت الهاتف والفاكس والتليكس وهكذا، من هذه أدوات جدت.
نعم.
والأصل هنا أن يكون فيه الإجابة والقبول، فالإجابة والقبول كما يكون مواجهة يمكن أن يكون بالهاتف ويمكن أن يكون بالتلفس بالفاكس وهكذا، ويقرر مجمع هنا واضح.
بارك الله فيك. أختنا أم محمد بتقول يعني والدها كان قد بنى بيتا قبل وفاته، ولكن بنى الدور الأرضي محلات والدور الثاني لأمها ولأخيه ولأخيها، اللي تقول إن أمها بعد ذلك أخذت من إيجار المحلات وبنت شقة لأختها، وهذه السائلة بنت من مالها الخاص شقة أمام أختها، فبتسأل الآن عن تقسيم هذا البيت، وخاصة يعني أن رجل قد توفي
يعني هنا نقول للجميع عليهم أن ينظروا إلى أنه أسرة واحدة ويجب أن يكون بالاتفاق والتراضي.
نعم.
وإلا فيكون إشكال، لأن هذا بنا وهذا بنا وهكذا يكون في إشكالات كثيرة، ما لم تتم بالتراضي فيكون في إشكالات كثيرة.
بارك الله فيك. أخونا وليد كان بيسأل عن المعاش التكميلي في التأمينات.
المعاش التكميلي هذا، المعاشات أصلا معاشات، إذا كانت حكومية المجمع أجازها، فما يأخذ نفس الحكم إذا كان حكوميا، بمعنى معاش ليس مبلغا يأخذه عندما يحال إلى المعاش، وإنما أن يزيد المبلغ الذي يتقاضاه في المعاش، فمعاش يصبح أكثر. إنما إذا أعطى، يعني إذا وجدنا أن المعاش التكميلي عبارة عن مبلغ يأخذه الشخص عندما ينتهي عمله، فهذا المبلغ الذي يأخذه نجد أنه يتكون من الجزء الذي دفع والجزء الذي دفعته الهيئة أو الوزارة أو كذا، والفوائد الربوية التي تكونت. فهذا يختلف عن أن يكون المعاش مبلغا شهريا متصلا بالمعاش الأول، بمعنى أن معاشه 500 يصبح 550 مثلا.
يعني هو فرق بين المعاش وبين المكافأة اللي بيأخذها بعد. نعم. ذلك في نهاية الخدمة.
نعم. نعم.
يعني المعاش جائز المجمع أجازه لأنه حكومي،
حكومي، وأنه ليس لا يأخذ مبلغا زائدا، وإنما يأخذ ما يشبه الراتب بعد
كفالة.
نعم.
وهذا حق للناس،
وهذا من
على الدولة،
مساعدة الدولة لأبنائها. إنما إذا أخذنا مبلغا ووضعناه في بنك ريبو، والدولة دفعت مبلغا ووضعت في بنك ريبو، وهذا المبلغ تكون معه فوائد ربوية، وعندما يصل سن المعاش يأخذ المبلغ الأصل الذي دفعه هو ودفعت الوزارة ثم والفوائد الربوية، فهذا وضع أن فيه تحريم.
يبقى إذن الإنسان لا يأخذ ذلك.
نعم. وإذا كان يعني وصل إلى هذا يأخذ ما دفعه هو وما دفعته الوزارة فقط أو الجهات العمل فقط، أما ما زاد من الفوائد الربوية فيأخذه ويعطيه فقراء مساكين أيتام.
يبقى إذن عندنا فرج أنه يقتص الأمر، يأخذ ما دفعه يقينا وما دفعته الشركة أو الوزارة أو المؤسسة يقينا، والفوائد الربوية ربما يتنازل عنها ويتصدق أو يخرجها.
يخرجها ليس تنازل، لأنه لا يملك أن ينتفع بها.
نعم. بارك الله فيك. أخونا أبو إبراهيم المغرب الذي سأل عن شراء سكن عن طريق البنك في المغرب.
أذكر الأخ إبراهيم بقرار المجمع، الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة.
نعم.
ففي المغرب لا يوجد بنك إسلامي، إذن المعاملات كلها ربوية. فإذا كان يستطيع أن يستأجر منزلا فلا يشتري بالربا، إذا كان يستطيع أن يشتري منزلا نقدا فلا يلجأ إلى البنك، معاملات البنك. أي أن هنا الضرورات تروح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها. إذا كان مضطر لهذا المنزل وليس معه ما يشتري به نقدا، ولا توجد وسيلة للحصول على المنزل إلا الشراء عن طريق بنك، ولا يستطيع أن يجد منزلا بالإيجار لظرف من الظروف، هنا يرتفع الاسم. إنما إذا كان يستطيع أن يستأجر فلا يشتري ما دام فيه ربا.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أبو حفصة من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من العراق مع ذات. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا أخي وكيف حال فضيلة الشيخ؟
أكرمك الباهي.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل.
شيخي عندي سؤال جزاك الله ألف خير.
تفضل سؤالك.
أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أعمل حارس في مسجد.
نعم.
وعندما يطلبون منا معلومات يقولون من ضمن معلومات الشهادة التي توجد عندي. فأنا أقول له في المعلومات الشهادة الابتدائية قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن إني لا أحمل الابتدائية كاملة، ولكن بعد سنتين أو سنة أحصل عليها وأنا تارك الدراسة يعني لظروف. فما حكم هذا الكلام الذي أقوله للمسؤولين الذين يطلبون مني معلومات؟ وهل الراتب فيه شيء إذا استلم؟ ويعني الله أعلم.
أبشر يا أخي الشيخ يجو إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. أختنا أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
دلوقتي أنا بتعامل مع شركة، بس هي ما بتقدرش تتعامل بالفلوس كده نقدا، يعني لازم نحط الفلوس في بنك وبالشيك هم بياخدوا الفلوس ديت من بنك. فأنا صراحة متعاملة مع بنك ربوي بس فرع إسلامي، يعني لا باخد زيادة ولا بالعكس الفلوس يعني بتقل ما بتزيدش، على أساس يعني بتقل يعني عشان الحاجات الإدارية وكده، لكن ما بتزيدش. فهل دوت في حرج؟ السؤال الثاني على عجالة كده،
اتفضلي.
لو ان شاء الله كده يعني لو التعديلات الدستورية هنقول نعم، فانا ارجو ان الشيخ يعني يهيب بالمسلمين، يعني كل مسلم ومسلمة ان هو ينزل وما يكسلش، ان صوتنا دوت امينة وربنا يسأله يعني هيسألنا عنه يوم القيامة، علشان يعني ما نضطرش ان التعديلات ديت يعني الدستور يتنسخ خالص والمادة الثانية تضيع. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا اختي اسماء، جزاك الله خيرا. نستقبل اخونا ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا والدي توفى وأنا في السعودية هنا، وكان سايب في البيت مبلغ من المال. فدلوقتي أنا محتار دلوقتي، أدي لأختي حقها دلوقتي ولا أسيب المبلغ لحد ما أنزل وبعدين أقسمه حسب الشرع؟
حاضر يا أخي، جزاكم الله خير. شيخنا يعني أخونا عماد كان بيسأل، هناك أموال زكاة مجتمعة عنده، فبيقول هل يجوز أن أضع هذه الأموال في مسجد يحتاج إلى تكييف أو في مستوصف خاص في جمعية خيرية أو ما شابه؟
هناك فرق بين الزكاة والوقف. الوقف يعني الانتفاع، حبس عين وتسبيل الثمرة، أنت تعرف الوقف.
نعم.
فالانتفاع والنعمة الملكية لا تكون لأحد، يعني لا أحد يملك الوقف، وإنما ينتفع بهذه العين. فمسألة تضع في مسجد هذا وقف وليس زكاة، إنما الزكاة في المصارف الثمانية التي حددت. وفرق بين الوقف وبين الزكاة.
نعم. يبقى إذن هذه المصرف أو هذا المسجد الذي يحتاج إلى تكييف هذا في جانب الوقف
وليس في جانب الزكاة.
وليس في جانب الزكاة. نعم. الزكاة لها مصاريفها الأخرى التي نعم. يجب إخراج الزكاة فيها.
نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم واللافت قلوبهم إلى آخر الآية الكريمة. نعم.
بارك الله فيك. أخونا أبو حفصة من العراق بيسأل، يعني هو متقدم الآن لعمل حارس في مسجد، ويقول من ضمن المعلومات اللي هم بيطلبوها فبيقول لنا حصل على الشهادة الابتدائية، ويقول أنا لم أحصل عليها بعد، أنا كنت تركت الدراسة ويعني أحصل عليها بعد سنة أو سنتين. فبيسأل عن حكم العمل وعن الراتب الخارج من هذا العمل.
يعني يعطي البيانات صحيحة، متى أعطى بيانات صحيحة فراتبه حلال، إنما لا يعطي بيانات غير صحيحة.
يعني لا يقدم،
يعني ما دام لم يحصل على الشهادة إذا لا يذكرها الآن، متى أخذها ذكرها.
نعم.
نعم.
أختنا أسماء من القاهرة بتقول إنها بتتعامل مع شركة، لكن هذه الشركة لا تتعامل بالسيولة المادية، بتشترط إنه التعامل يكون مع بنك وإن الشيك يدخل الشركة على ذلك لكي يتم التعامل. فبتقول أنا بتعامل مع بنك تجاري لكن في فرع إسلامي، يعني أنا لا أخذ الفوائد أو ما شابه، لكن الفرع الإسلامي يعني تقول المال ينقص بحكم الإدارة لكن لا يزيد، لا أخذ الفوائد.
الفرع الإسلامي يحتاج إلى أن ننظر هل هو إسلامي أم لا، لأن الفرع الإسلامي يعني لابد تكون ميزانيته لا تختلط بميزانية البنك الرئيسي اللي هو ربوي
تجاري. نعم
نشاطه يختلف، يكون له رقابة شرعية في أشياء، عدة أشياء. والحقيقة هنا في مصر لا نكاد نجد هذا، في بلاد أخرى وجدنا في بعض شيئا من هذا ولكن ليس كثيرا. فهنا إذن تجعل تعاملها مع بنك إسلامي وليس مع فرع لبنك ربوي، فرع إسلامي بنك ربوي، تحاول أن يكون تعاملها مع بنك إسلامي.
هي تكلمت أختنا إسماء عن هذه التعديلات الدستورية المزمع إنشاؤها، ويعني أنا أبشر أختنا وأبشر كل مشاهدينا إنه إن شاء الله على قناتنا الحبيبة سيتم مناقشة مثل ذلك قناة الرحمة. وأيضا يعني شيخنا الوالي الدكتور جمال مركبي بالأمس تكلم ولو كلام مختصر عن مثل ذلك، وإن شاء الله سيكون الكلام واسع في هذا الأمر. تريد أن تضيف شيئا الشيخ؟
نعم، لأن احنا يعني في الهيئة الشرعية أخرجنا بيانا بهذا، وبينا فيه أن التعديلات الدستورية نقول رأينا فيها نوافق عليها كشيء خطوة بعدها خطوات.
نعم،
فلا ننعزل عن هذا. فالملاحظ أن الاتجاه الإسلامي مؤيد لهذه التعديلات، هناك اتجاهات أخرى غير إسلامية تعارض. ولذلك يعني على المسلم ما لم يجد أن الاتجاه الإسلامي بصفة عامة يؤيد هذه التعديلات فليكن مع هؤلاء ولا يكون مع الليبراليين والعلمانيين، لأن هؤلاء هم الذين يرفضون هذه التعديلات.
نعم، بارك الله فيك، جزاكم خير. أخونا ياسر بيسأل أن والده توفي وهو كان في المملكة العربية السعودية، فبيقول أنه والده توفي وسايب مبلغ من المال في المنزل عنده، فهو متحير الآن يعطي أخته هذا المبلغ الآن ولا لما ينزل من السفر يعطيها يقسم هذا المال.
يعني المال عنده، أبوه رحمه الله ترك هذا المال عنده ثم توفي.
نعم،
إذن أصبح هذا المال تركه.
نعم،
وتقسم بحسب الميراث، هو إذن يقسمها بحسب الميراث الشرعي.
والقضية بقى بعد نزوله أو قبل نزوله هذا
يعني مهم ولا؟ نعم، ويعلم إخوانه خاص بهذا، يعني يعلموا أنه عندي مبلغ كذا وهذا إن شاء الله سيوزع بالمراس بعد أن آتي من السفر، يعلم بهذا.
نعم،
ومن أراد أن يأخذ حقه يمكن أن يرسله له.
نعم، الله مستعان. نستقبل هذا الصال. أخونا هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
اولا انا اسلم على الشيخ علي وارسل له تحياتي.
سلمك الله،
حياك الله وبارك الله فيك يا ابني، جزاك الله.
ونسالك الدعاء يا ابي بالله عليك،
نسال الله تعالى ان يكون لك في الدنيا والاخره ان شاء الله.
سمعت يا شيخنا، انا كنت عندي جزء من المال طبعا كنت يعني شايله عشان اتزوج يعني والكلام ده، بس انا يعني فقلت لما اخلص تعليم وكده فالجماعه انا حطوا لي بدفتر باسمي في فرع من فروع النادي الاهلي المصري، فطبعا يعني انا عارف ان هو ربح، بس فطبعا لما سال كان وكده فاحد علمائنا يعني كان قايل ان كل البنوك زي بعض، فانا يعني ما باخدش يعني ما اي مال بيجي ما باخدوش خالص يعني وبفرع يعني بالعمي، فهل برضو انا اقسم كده؟ انا عارف ان انا حطه وانا عارف ان هو كده يعني حرام، بس انا يعني شيخنا جربت ان انا اجيبه مثلا في بيته كده ليت يعني اي ما بضطر الفلوس يعني حتى لو مش محتاج او بصرفها يعني وكده، فيعني عندي الاهل وكده يعني زاروا معايا وقالوا لي يعني خليه هي لما تكون بيبي انا بتتدبر وكده.
ماشي يا اخي، بارك الله فيك، شيخ يجيبك ان شاء الله، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. اخونا دكتور رجب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل
دكتور. اشتركنا مع زملاء اربعه في بناء عماره، فكل واحد ليه رصيد حوالي 3 شقق، هي لسه تحت الانشاء يا دوبك خلصت الاساس والطوب، فما في نيتي ان نبيعها بالعيادة منها عروض تجاره، فمتى ابدا زكاه مالي على هذه على نصيبي؟ يعني
كل واحد له 3 شقق وانت تسال؟
يعني نصيبي هي 3 شقق، يعني كل واحد حسب ما هو مساهل، بس انا دلوقتي عاملها كعروض تجاره، فهي يا دوبك خلصت الاساس والطوب احمر، فمش عارف انت ابدا زكاه المال عليها يعني. تقوم تحسب عليها الحول وحد كلها.
حاضر يا اخي شيخ يجيبه ان شاء الله.
جزاك الله خير اخي.
بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ أخونا هاني بيسأل يعني كان يعني عين جزء من المال عشان يتزوج فأهله وضعوه في بنك تجاري في بنك تجاري وهو بيقول أنا لا أخذ شيء من هذا المصرف ولا من فوائده لكن لما بأخذ المال وبحطه في البيت يعني بينفد ولا أستطيع أن أحميه.
لم نقل لا أضعه في البيت ولكنه نقول لا تضعه في بنك ريبوي، ضعه في بنك إسلامي. الحمد لله مصرفها بنك إسلامي. إنما أن تضعه في بنك ريبوي هذا لا يجوز يا ابني، لأن قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ريبوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. نص القرار الذي أصدره المجمع.
بارك الله فيك. نستقبل أختنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضلي يا أختي.
أريد سؤال عن هل يجوز وضع الأموال في باريد مع العلم أنهم لا يزيدون عن هذه الأموال شيء ولا يأخذون منها.
وضع الأموال فين يا أختي؟
في باريد. السؤال مفهوم؟
نعم. بارك الله فيك. نستقبل اتصال اختنا ام عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت عايز اسال فضيله الشيخ احنا دلوقتي احنا في مصر انه بنك نحط فيه فلوسنا بالظبط؟ يعني طبعا انا عارفه ان فضيله الشيخ ما بيصرحش بالاسامي ماء على الهواء بس دلوقتي احنا بضروره يعني عايزه اعرف حضرتك الاسم لان هم دلوقتي في ناس عايزين يحطهم ومتوقفين والمبلغ دوت مش هيعرف يزيدوه معاهم لغايه اخر الاسبوع مثلا فدلوقتي حضرتك اعرف احصل على اسم البنك ازاي من فضيله الشيخ؟
تحصل على اسم البنك من تليفون فضيلتك بعد ذلك
اني نعم نعم تتصل هنا تاخذ رقم هاتفي وانا اخبره
ان شاء الله. خلاص يعني الامر يكون سهل ان شاء الله ان انت تتصلي على الشيخ ان شاء الله في الكنترول يعطيك رقم الشيخ وان شاء الله يعني يرشدك شيخنا الى ما فيه الخير. بارك الله فيك. اخونا رجب بيقول انه هو في المملكه العربيه السعوديه فبيقول انه اشترك هو مجموعه من زملائه في بناء عماره وهذه العماره هم قصدوا ان تكون عروض تجاره يعني يبنوا عماره يبيعونها وهكذا فبيقول يعني غالبا هو ملكه في هذه العماره ثلاث شقق والشقق والعماره لسه على الطوب الاحمر فمتى يحسب الحول ومتى يحسب الزكاه؟
يعني مساله الطوب الاحمر او غير الطوب المهم هنا شيء له قيمه وهو للتجاره عروض التجاره.
نعم.
فعروض التجاره هذه النقطه ارجو ان تتضح لان بعض المقاولين لا ينتبهون لهذا يعني يرون ان الزكاه بعد ان يتم البناء بالكامل عندئذ يخرجون الزكاه ما دام للتجاره هذا غير صحيح لأن الإنسان يزكي في عروض التجارة ما يملك فإذا كان يملك الأرض قبل أن يبني يزكي الأرض يملك أرض وبنى فوق الأرض دورين أو ثلاثة ولم يكمل ينظر إلى ما بناه وقيمته السوقية ويخرج 2.5% من القيمة السوقية فإذا هذا المبنى الآن في الوقت الذي يخرج فيه الزكاة زكاة ماله يدخل هذا معه يعني عنده نقود عنده عروض تجارة أخرى كل هذا يجمعه ثم يخرج الزكاة وهي 2.5% فإذا هذا المبنى يقدر بالقيمة السوقية قيمته في السوق لو أراد أن يبيعه بحالته ما قيمته؟ قيمته كذا إذا نحدد الزكاة تبعا للقيمة السوقية.
نعم يبقى يشوف القيمة السوقية ويشوف نصيبه من هذا نعم. البناء كم ويزكي على هذا النصيب. نعم. بارك الله فيك. أختنا أم عبد الرحمن من المغرب سأل السؤال يعني تقول هل يجوز وضع الأموال في باريس وخاصة أنهم
باريس
هكذا سمعتها خاصة أنهم لا يزيدون عنها شيئا ولا ينقصون.
ولكن يا أختي يعني لماذا تضعين الأموال في الخارج؟ يا خارج يعني في باريس هنا يعني خارج الدولة. لماذا تضعين خارج الدولة؟ الأصل المال يوضع في الدولة في نفس الدولة.
يعني من المغرب تضعه في
المغرب. نعم. وإذا كنت لا تريد أن تتعامل مع البنك يمكن أن تستأجر خزانة وتضعه في خزانة في البنك أيضا. يعني إذا كانت لا تريد أن تتعامل مع البنك يمكن أن تستأجر خزانة وتضع في هذا الخزانة نقود داخل البنك. فيكون في حفظ وأمان وفي الوقت نفسه ليس فيه تعامل بالربا.
نعم. نستقبل هذا الصالح أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. يعني نشكر الشيخ علي السروس الأول.
تفضل.
جزاك الله خيرا وربنا باركنا فيه.
آمين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
سؤالي بقى حضرتك بالنسبة لل يعني النهاردة الأمور اتغيرت ف عايزين نعرف ازاي نستثمر اموالنا بالطريقه الاسلاميه. يعني حضرتك اولا ما بترضوش تقول البنوك الاسلاميه، يعني في اخت اتصلت وعايزه تعرف بنك اسلامي، حضرتك قلت لها خدي التليفون بتاعك. فاحنا عايزين، في ناس كتير جدا طبعا وخصوصا ان في بلبله في حكايه البنوك الاسلاميه، هي اسلاميه ولا مش اسلاميه. فيا ريت يعني يا ريت يبقى في برنامج، يبقى حضرتك تعلنوا للناس ازاي تستثمر اموالها بالطريقه الاسلاميه، خصوصا ان احنا يعني المفروض ان احنا داخلين في عصر حريه وعصر زي ما بيقولوا. يعني
بارك الله فيك يا اخي، جزاك الله خير.
في بقى نقطه بس حبيت انبه للاخ المذيع، الاخ المراجبي بيقول لي بنك تجاري، هل هو بنك تجاري ولا بنك ربوي؟ مش في فرق بين اللفظين ولا؟
حاضر يا اخي ان شاء الله نوضح لك مثل ذلك. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل اختنا رويده. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي اختي، اختنا من ليبيا، تفضلي.
فضيلة الشيخ معاك.
تفضلي اختي بارك الله فيك.
معك يا بنتي، تفضلي.
فضيلة الشيخ لو سمحت انا ودي نوضح قضيه. بعد السلام عليكم.
عليكم السلام.
من ليبيا وقلنا اقسم لك بدين الله العظيم اني ماني جايه الا الحق، ان والله العظيم كل الاخبار اللي تنشر فيها القنوات من الجزيره للعربيه للحره للبي بي سي والله العظيم كاذبه، والله نتصل بهذه القنوات يقولون نبغى بينكم الحقيقه، يقولوا شيخ مش عايزين تكلمونا، لدرجه قناه الحره هددت احدى الاخوات بالقتل اذا اتصلت وقالت كلام غير اللي هم يقولون.
بارك الله فيك يا أختي، يعني الدعوة التي ندعوها دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا وأن ييسر لنا الخير جميعا وأن يولي علينا خيارنا جميعا. هذه الدعوة التي يدعوها مشايخنا وندعوها جميعا، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها. الصلاح من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ويصلحه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. بارك الله فيك يا أختي.
أي يا ابنتي لماذا تقسمين وتكرم القسم؟ نحن لا نكذبك حتى تقسمي، أنت صادقة والحمد لله، فلا تلجأ للقسم.
نعم بارك الله فيكم الشيخ. يعني هنستقبل كلام أختنا، سؤال أختنا فاطمة، ولكن أنا عايز حضرتك تعلق على كلام أخونا محمد. هل هناك اختلاف ما بين لفظة البنك التجاري والبنك الربوي؟
البنك التجاري هذا هو هذه التسمية للبنك، ولكن البنك التجاري من دراستنا لأحواله وجدنا أنه ربوي فنقول بنك الربوي، لكن التسمية التي تطلق على البنوك غير إسلامية بأنها بنوك تجارية، لذلك يقال يحظى على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء. البنك التجاري مقصود به البنك الذي لا يتعامل وفقا للشريعة الإسلامية وإنما يتعامل بالربا،
وهذا لفظ مصطلحي.
نعم، فالبنك التجاري اصطلاح. نعم، البنك الربوي هذا بعد دراستنا لأحوال البنوك
الحكم بعد الدراسة.
نعم نعم.
بارك الله فيك أنظر الشيخ. نستقبل أختنا فاطمة. السلام عليكم.
لو سمحت، في مصلحة حكومية بتصرف لوالد زوجي مبلغ معين للدواء، يعني المبلغ ده من الدوله، يعني الدوله هي اللي محدده له القيمه دي، هو ما بياخدش كل يعني والده ما بياخدش كل ما بيستهلكش كل القيمه دي، بس بيكملها بقى، يعني لما يكون ابنه محتاج ده بياخد بيكمل، لو اتبقى مثلا جزء معين بياخد بهذه القيمه لابنه، هل يجوز ذلك ولا لا؟
حاضر يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. شيخنا أخونا محمد أيضا كان بيتكلم عن بعد هذا التغيير الذي حدث في أوضاعنا في مصر في كثير من الدول العربية والإسلامية، كيفية استثمار الأموال في المصارف الشرعية، كيفية دعوة الناس إلى مثل ذلك.
الثورة التي حدثت ليست ثورة اقتصادية وغيرة الاقتصاد، لا، يعني الثورة حدثت بالنسبة الحكام الجائرين الذين ظلموا الناس، وبالنسبة لأختي التي تحدثت من ليبيا، نسأل الله تعالى أن يتولى إخواننا وأخواتنا في ليبيا برعايته وضمانه وأن يصلح حالهم وينقذهم مما هم فيه، يعني أمور مزعجة للغاية. فإذا هنا مسألة الثورة هنا ما غيرت شيء، فأنت بالنسبة للاستثمار، الاستثمار كما هو، إما استثمار خاص الشخصية يعني إذا كان يحسن الاستثمار وعنده مجالات، أو يلجأ إلى بنك إسلامي يضع فيه الأموال.
نعم. طيب، يعني بارك الله فيك أبو الشيخ، وأيضا هذه دعوة من أخونا ومن جميعنا، نحن ننشط مثل ذلك ونوعي الناس إلى مثل ذلك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أختنا فاطمة بتسأل، هناك مصلحة حكومية بتصرف لوالد زوجها مبلغ للعلاج، وبتقول إنه هذا العلاج على نفقة الدولة، ولكن هذا الوالد ربما لا يستفيد من كل هذا المبلغ، يعني العلاج الذي يريده ربما لا يستفيد من كل هذا المبلغ، ففي أحيان بيأخذ أدوية أخرى خاصة بأولاده وخاصة بغير حالته، يعني الحكم.
يعني لا نستطيع أن نقول لها بأن هذا جائز، يعني المفروض هنا هو يأخذ دواء مساعدة فيأخذ بقدر حاجته، فإذا فاض عن حاجته يأخذ على قدر حاجة فقط، إنما لا يصرف في مجال آخر، لأن هذا الدواء محدد لشخص معين لحالته وليس لآخرين.
هي تقول مبلغ مقطوع، يعني هم بيضعوا مبلغ مقطوع يشتري به الدواء، فربما يعني أظن أن هذا أمر الذي يحدده الطبيب، هو الذي يقول أنه هذا الدواء أنا أستخدمه الآن أو لا أستخدمه الآن.
لكن السؤال هنا إذا فاض عن حاجته، لو أن عند درجة حاجته، لو أن الدولة تسمح بأن يعطيها لغيره لزوجته لأبنائه، لكن هذا مسموح به في دولة لا مانع، إما إذا كان لا يسمح إلا له هو شخصيا، فإذا معنى هذا إذا زاد فلا ينفقه هنا أو هنا.
نعم. بارك الله فيك، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت، أنا زوجي حاجت في بنك مبلغ 10,000 جنيه، يعني قال لك عليها فايدة 7%، هل البنك ده يبقى حرام أو الفايدة دي حرام؟
حاضر يا أختي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب، سأل أختي الشيخ، يعني تقول زوجها وضع مبلغ 10,000 جنيه في بنك، وهذا المبلغ عليه فائدة 7%، فهل هذه الفائدة حرام؟
يعني قبلتي احنا تحدثنا عن البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، فالبنك الذي يحدد فائدة ولا يستثمر هذا بنك ربوي، وأي زيادة على المبلغ من الربا المحرم، ولذلك يعني هذا المبلغ مفروض أن تنقليه إلى بنك إسلامي، وإذا كان لا يوجد بنك إسلامي لا تستثمري في بنك ربوي، وإنما بحثي عن استثمار خارج البنك، وإن لم تجدي وتريدين أن تحافظي على المال بحيث لا يسرق، طائف البنك في حساب الجاري أو خزينة في البنك، استئجار خزينة يضع المال في البنك.
بارك الله فيك. سائل بيسأل ما حكم الشرط الجزائي في العقد، بمعنى إذا رجع المشتري عن الصفقة فهل يكون ملزما بخسارة الدفعة الأولى اللي هي العضبون؟ يعني
الشرط الجزائي له أحوال، المجمع بحث هذا بالتفصيل. فالشرط الجزائي إذا كان زيادة على الدين، يعني إذا تأخر يدفع مبلغ كذا، هذا ربا محرم. الشرط الجزائي إذا كان يتصل بأعمال، مثلا اتفق مع مقاول على أن يبني ويسلم المبنى في وقت كذا، وشرط جزائي إذا تأخر يكون في غرامة هنا أو مبلغ يدفع كل شهر ومقداره كذا وكذا في مئة. هذا الشرط بالنسبة للمقاول المجمع أجاز هذا في عقد الاستصناع، فيجوز إذا في المقاولات، إنما لا يجوز في الديون، لا يجوز في الديون. في غير الديون يكون جائزا إذا كان له ما يبرره.
يعني فضيلة الشيخ، في مسألة أيضا الشرط الجزائي هذه، هناك البعض يقول أنا ألزمه أنه مثلا أراد أن يشتري مني شقة، فأنا أقول أنت أخر عن دفع بعض الأقساط، ألزمه بهذا الشرط الجزائي وأضع في العقد أن هذا الشرط لن أخذه أنا، وإنما ستأخذه هذه المؤسسة الخيرية المسمى، ويسمى في العقد هذه المؤسسة، فهل يجوز هذا؟
هذا غير جائز، وإن كان في المؤسسة الخيرية أيضا لا يجوز، لأن لا يجوز أن نستخدم الحرام ونقول ما دام في هيئة خيرية فهو حلال. لا، هذا ربا،
ما دمت لم أخذه أنا
هذا ربا محرم، والمجمع قال هذا أيضا، لأن هذا غير جائز، لأن الربا لا يحل من السبع الموبقات من أكبر الكبائر. فإذا هنا كون يتعامل بالربا ويعصيه لهيئة خيرية هذا غير جائز، لا يجوز له أن يتعامل بالربا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. لاحظوا هنا، آكل الربا طيب هذا بالاتفاق، لكن الموكل الذي يدفع الربا، الكاتب الذي لا دخل له بالربا، الشاهد الذي لا دخل له بالربا، هم سواء، يستوى مع من يأكل الربا، لأن هذه جريمة الربا هذه لابد أن نبتعد عنها تماما. إنما أن يقع في الجريمة ويقول سأغتال هي خيرية، هذا لا يجوز.
وأظن أن حتى المجمع بيّن حل لهذه المشكلة، الحلول باقي الأقساط.
لا، في أكثر من حل، يعني هنا أجاز أراهن المبيع، إذا تأخر يمكن أن يباع هذا الرهن. أجاز المطالبة بالأقساط كاملة، إذا تأخر في قسطين مثلا تحل باقي الأقساط، بمعنى أن يطالب بالمبلغ بالكامل. فإذا كان المدين مماطلا وسيطالب بالمبلغ بالكامل، فهو إذن لابد أن سيسارع بالدفع. لكن إذا كان مفلسا معسرا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هذا ما يجب أن يكون بين المسلمين.
نعم، بارك الله فيك. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
محمد من الجزائر، ممكن تفاطمة الشيخ؟
تفضلي سؤالك يا أختي.
مش نسمع فيكم ليه؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي سؤالك. شيخ معك.
أنا من المستفيدين، دولة تعطينا منازل، أبدنا منزل تعطينا الدولة، الزوج تاعي قرر أن يبيعه، وهل يجوز؟ لأنه عقد إيجار ما هوش عقد بيع وشراء، يجوز بيعه أم لا؟ إذا باعه الزوج تاعي هذا يكون حرام المال تاعه أم حلال؟
هيبيع عقد الإيجار؟ هيبيع عقد الإيجار يا أختي؟
لا، الدولة مش سامحة أنه أصلاً يتباع المنزل، هي تقول الدولة باللي عقد بيع، عقد شراء تقريباً، ما هوش ندفعه كل شهر قسط مالي هيك، فهمتني؟
احنا عايزين نحدد الصورة، لان يعني الصورة عندي كده غير متضحة، وكذلك السؤال، فان كان هناك توضيح بارك الله فيك.
الدولة ضربها، اسمعني ارجوك اسمعني
الله. تفضلي. طيب بارك الله فيك يا اختي محمد. نستقبل اختنا هبة. السلام عليكم. هبة انقطع الاتصال. بارك الله فيكم. سائل بيسأل: انا ذهبت الى احد التجار الذي اعرف انه يشتري مواد لازمة لصناعته باستمرار من تاجر اعرفه، ولكن انا عرضت عليه ان ابيعه هذه المادة ولكن بسعر اقل من هذا التاجر، فبيقول فقبل واراد ان يشتري مني هذا، فهل هذا يعتبر بيعا على بيع، وهل يعتبر هذا حرام؟
هو البائع يعني بيع على بيع، من الذي باع وهو يبيع عليه؟ يعني لا بيع احدكم على بيع اخيه ولا يسمع على سوم اخيه. بمعنى اذا كان البائع مثلا اشترى سلعه او باع سلعه ولا يزال في مجلس العقد، فهنا خيار المجلس. اذا تم البيع فعلا وهناك خيار المجلس، فلا ياتي احد ويعرض على البائع ان يشتري بسعر اقل، او يعرض على المشتري ان يبيعه بثمن اقل، فالاخر يفسخ العقد لانه لا يزال في الخيار، لو خيار مجلس. فهنا يكون بيع على بيع اخيه والسوم على سوم اخي. انما اذا لم يكن تم بيع اصلا،
مجرد هو عارف بس ان هو بيشتري،
اذا لم يكن تم بيع فعلا وانما سيشتري من بائع معين ويتاجر في هذا ويبيع لغيره، اذا لم يوجد شخص باع فعلا او اشترى فعلا، فلا هناك بيع على بيع اخيه ولا شراء شراء اخيه.
القضيه هو الشيخ انه مجرد انه يعرف فقط انه بيشتري من هذا التاجر، هم تاجران ورجل مشتري.
نعم.
يعني الرجل ده متفق مع هذا التاجر انه يشتري منه هذه الماده اللازمه.
يعني اذا كان هذا اتفاق فلا احد يدخل في الوسط.
نعم.
يعني ما دام اذا عرف ان هذا في اتفاق بين البائع والمشتري والعمليه مستمره بين الاثنين، فلا ياتي ثالث ليشتري ويبيع غيره.
نعم. او لا ياتي تاجر ثاني ويقول له انا هديك بسعر اقل.
نعم. ما هو البيع على أبي أخي والسوم على سوم أخي قد يكون اللجوء إلى البائع أو اللجوء إلى المشتري، فيلجأ البائع ويقول له أنا أشتري بسعر أكبر أعلى، أو يذهب إلى المشتري ويقول له أنا أبيع بثمن أقل. هذا منهي عنه وهذا منهي عنه.
نعم. بارك الله فيكم. نستقبل أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء.
أكرمك البارئ. تفضل يا أخي.
لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ بس عن الحد الأقصى لتقصير الثياب.
بارك الله فيك. كما اتفقنا
يعني في بعض الناس يعني بتخصر الثياب زيادة عن اللزوم، فأنا عايز أعرف الحد الأقصى.
ما بقول لك يا أخي بارك الله فيك، احنا كما اتفقنا هذه فتاوى مالية معاصرة أو فتاوى معاصرة، فإن شاء الله في أيامنا القادمة من أول أسبوع عاد هذا اليوم يعني مشايخنا يستقبلون كل الفتاوى الأخرى ويجيبون عليها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول: ماتت جدتي ولديها 4 بنات وعندها 4 أساور من الذهب القديم، ولكن أوصت بناتها بأخذ كل واحدة بأخذ الأسورة ولبسها، ولكن إحدى البنات أرادت بيع هذه الأسورة وأرادت شراء مكانها أساور عديدة، فبيقول هل يجوز هذا البيع من هذه البنت أم هذا مخالف لوصية والدتها؟
هو أولا لا وصية لوارث، فالأصل لا يكون هناك وصية، وإنما هذا يدخل في التركة، يعني هذا الذهب يضم إلى باقي التركة ويوزع على الجميع بحسب الأنصبة الشرعية. لما أن تختص البنات بهذا وتحرم غير البنات هذا لا يجوز. نعم هذا يعني لا يلبسه رجال، لكن له قيمة مالية ممكن يستفيد منه ما دام هنا ميراث وله حق في الميراث. إنما إذا أعطت في حياتها يجوز. يعني لاحظ هنا، إذا كانت تريد أن تعطي هذا الذهب لبناتها لا مانع أن تعطيها هنا في حياتها هي، أما كوصية فلا يجوز.
نعم، بارك الله فيك. بيقول أنا أعلم أن التجارة بنظام الهامش ربا، فإذا لم أتعامل بالمارجن فهل تجارة العملة على الإنترنت حلال أم حرام؟
يعني ما دمت أعلم أن التجارة بالهامش حرام فهذا شيء طيب، لأن فعلا أكثر من يقعون في هذا بالحرام يجادلون بالباطل أو لا يعرفون. تجارة العملة إذا كنت ستشتري في الحال وتأخذ في الحال ثم تدفع المبلغ الذي تشتري به وتأخذ ما اشتريت في، بمعنى أن هذا يوضع في حسابك والآخر يوضع في حسابه بدون أي تأجيل وبدون دخول سمسار ليعرض عليك الهامش، هذا يجوز. وفي هذه الحالة لماذا تلجأ إلى الشراء عن طريق يعني البورصة أو كذا؟ عندك التجار الصارفة وعندك البنوك، فتعامل مع هؤلاء ولا تحتاج إلى أن تلجأ إلى البورصة.
أنه بيسأل بيقول هل يعتبر هذا قبضا في المجلس، هذه التجارة عبر الإنترنت هل يعتبر هذا قبضا في المجلس؟
ما أقول هنا إذا وضع في الحال في حسابه وهو وضع في الحال في حساب الآخر يعتبر قبضا، لأن القبض يخضع للعرف، فما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. فالشيك الحال يعتبر قبضا، الحوالة كالإقباض، الوضع في الحساب يعتبر قبضا، بهذا أفتى المجمع، فهذا يعتبر قبضا. إذا وضع في حسابك في الحال هذا يعتبر قبضا، وأنت وضعت في حسابه في الحال هذا يعتبر قبضا، لكن إذا لم يوضع في حسابك ولا في حسابه فليس هنا قبض.
نعم، يعني فضي الشيك كأنك تجيب عن سؤال آخر، بيقول هل يجوز أن أعطي شيكا لشركة صرافة ليقوموا بتحويل مبلغ من المال إلى دولة أخرى علما بأن الشيك تاريخه تاريخ نفس يوم التحويل؟
لما نعمل هذا، لأن قلنا الشيك الحال كالقبض والحوالة كالإقباض، فأنت إذا أعطيت محل صرافة شيكا للمحل هذا من وظيفته أنه يقوم بتحويل المبلغ، فلا مانع من أن يقوم على ألا يتأجل وأنه يكون حال.
نعم، بارك الله فيك. بيقول حدث لي حادث سير ونتيجة الحادث توفي طفل خطأ، وحسب تخطيط الشرطة كنت أنا الجاني بالحادثة، وعليه قامت شركة التأمين بدفع الدية لوالدي الطفل المتوفى، فهل علي شيء بعد ذلك؟
صيام.
الصيام.
نعم. صيام شهرين متتابعين.
طيب يا شيخ، يعني بمناسبة في كلامنا عن حديث الديات هذه
لا احنا لا نفهم يعني، هذا ليس من اختصاصنا، لا تفتح علينا باب الديات.
بارك الله فيك.
انا اقول الميراث والديات، خرجنا المعارف معاصرة الى حالات اخرى لا تتفق معها، لأن هذا يوم واحد في الأسبوع.
نعم،
يعني طول الأسبوع جميع الأسئلة يجاب عنها.
نعم،
هذا يوم واحد للاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة، فلا تستكثره علينا.
بارك الله فيك. بيقول أخو زوجتي يعمل في شركة بنظام التعاقد وراتبه قليل، وقد أصيب بحادث ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبيرة، فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة الخاص بي بدون إخباره أن هذا مال زكاة؟
نعم، لا مانع، لا مانع، لا مانع من هذا.
نعم، يجوز له ذلك.
نعم، في توضيح عندي قبل أن ينتهي الوقت.
نعم، تفضل.
لأن أمر انتشر واستشرى هو ما يعرف بالتسويق الشبكي.
التسويق الشبكي.
نعم، فالتسويق الشبكي تقوم به شركات تغرب الناس وتعطي عمولات كبيرة، ولكن الشركة هي التي تنتفع أكثر ببيع ما لديها لأسعار غير عادية، أو أن تأخذ مبلغا للدخول في هذا التسويق الشبكي. وقد كتبت أكثر من مقال بينت فيه التحريم، وهيئة كبار علماء السعودية أيضا أصدروا بيانا بالتحريم. ولذلك أرجو من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ألا يدخلوا في هذه المعاملة على الإطلاق. عرف أن التسويق الشبكي لا يدخل فيه، دخل يخرج منه، لأن هذا مبني على التغرير. وبين فيه أسباب التحريم في المقالات التي كتبناها، وهيئة كبار علماء السعودية أيضا في الفتوى التي أصدروها بيانوا التحريم. المقالات التي كتبتها ممكن الرجوع إلى مقال في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، هو موجود على الإنترنت، ويمكن أيضا الرجوع إلى مقال نشر في مجلة التوحيد لجماعة أنصار السنة، وعنوان المقال من شركة من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شين الصينية. لاحظت العنوان مرة أخرى، من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شين الصينية، على الإنترنت ومجلة التوحيد والعنوان يخرج لك المقال. وفي المقال أيضا فتوى هيئة كبار العلماء السعودية كتبتها أيضا في المقال. فما أقوله هنا، لأن الإخوة كثيرون ذكروا بأن يريدوا أن يشار إلى هذا، فأنا أشرت إلى هذا والحمد لله. أيضا طلبوا إشارة إلى شيء آخر، وهو موقعي على الإنترنت. نعم، لي موقع على الإنترنت باسمي، فيمكن من أراد أن يدخل على هذا الموقع فمن السهل أن يدخل،
وهيجد فيه كل ما،
يعني الأشياء كثيرة في الموقع، وإن كان تحت الإنشاء، إنما حتى الآن قدر كبير دخل في هذا الموقع.
بارك الله فيك الشيخ. يقول أنا ضمنت شخصا في مبلغ قدره 5,000 جنيه، ولكنه رفض التسديد بحجة أنه لا يملك نقود، فأخبرت والده، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ من والده؟
يعني والده أعطاك المبلغ، لا مانع أن تأخذه.
طيب، يقول وإذا رفض فهل لي الحق في أخذ هذا المبلغ من والده دون علمه؟
دون علمه هذا لا يجوز. يعني أخذ المال بدون علم صاحبه، لأننا في هذه الحالة يكون أقرب إلى السرقة منه إلى أداء المال،
إلى تنفيذ الحق.
نعم.
بارك الله فيك. يقول أنا عندي تأشيرات عمال وتم بيعها، فهل المبلغ أتصدق به أم ماذا أفعل في هذا المبلغ؟
نعم، لا تلجأ إلى هذا مرة أخرى، لأن هذا مبني على الكفالة، والكفالة عقد تبرع، فلا يجوز أن تكون وسيلة للاسترباح.
نعم،
فأنت هذا المبلغ رده لأصحابه، يعني الذين أخذت منهم مبالغ ردها لهم، وخذ منها بقدر عملك إذا كنت
جهد والعمل.
نعم، العمل الفعلي، تكاليف فعلية فقط، تكاليف فعلية خذها والباقي ردها لأصحابه، ولا تلجأ لهذا مرة أخرى.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبت وطابت أيامك، وقتنا قد نفد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير، وألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والعلم.
آمين.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تحرمونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار.